إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم المناهي اللفظية. المناهي اللفظية برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري. هذا البرنامج من إخراج داود عبد الله الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله أيها المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المناهي اللفظية، وإن شاء الله إذا الله متعنا بصحة وعافية بعد ما ننتهي من المناهي اللفظية ندخل في المناهي الفعلية، يعني الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلها، وهي أشياء في الحقيقة كثيرة، يعني بدءا من أبواب الطهارة، فالصلاة، فالصوم، فالزكاة، فالحج، فأبواب ما يسمى بالأحوال الشخصية، وبعدين ندخل في الجنايات وغيرها والبيوع وغيرها، كلها تتضمن أفعالا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلها. فنعدكم إن شاء الله تعالى بأن نمشي معكم، وفي الحقيقة معرفة المناهي ليس للتنفير من الدين أو للخوف، إنما معرفة المناهي من باب الحذر، يعني كما قالوا عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر لا شك يقع فيه. وكان حذيفة قال كان الناس يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذا هو القصد، القصد إنما نتكلم عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا أو لا يجوز أن تقول كذا، هو خوف أن تقع أو أن يقع الإنسان في هذه المناهي، لا أكثر من ذلك ولا أقل. قول بعض الناس هلك الناس كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وقرأها بعضهم فهو أهلكهم، رواه مسلم وأبو داود ومالك وأبو عوانة وابن حبان والبخاري في الأدب. قال النووي في معنى هذا الحديث وضبطه قلت وروي أهلكهم وروي أهلكهم برفع الكاف أهلكهم وبفتحها أهلكهم، والمشهور الرفع فهو أهلكهم. ويؤيده أنه جاء في رواية رويناها في حلية الأولياء في ترجمة سفيان الثوري فهو من أهلكهم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الرواية الأولى قال بعض الرواة لا أدري هو بالنصب أم بالرفع أهلكهم أو أهلكهم. قال الحميدي والأشهر الرفع أي أشدهم هلاكا، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا. قال وذلك إذا قال ذلك على سبيل الازدراء عليهم أو الإزراء عليهم والاحتقار لهم وتفضيل نفسه عليهم، لأنه لا يدري سر الله تعالى في خلقه، هكذا كان بعض علمائنا يقول، يعني هذا من كلام الإمام الحميدي. وذلك أنبه كثير من الأخوة الملتزمين إذا رأوا العصاة فليحمدوا الله سبحانه وتعالى أن نجاهم من هذه المعصية ووفقهم للهداية ودلهم على طريق الخير وثبتهم عليه، ولا يحتقر الناس أو يزدرهم، وإنما يحمد الله سبحانه وتعالى على الهداية ويسألوه المزيد. بل كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إن الرجل لا يدري يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ولا تدري فإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى إذا شفت قلت هذا إذا مات دخل النار حتى لا يكون بينه وبين النار إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلذلك دائما سلوا الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، إنما الأعمال بالخواتيم. كم من إنسان سمعنا عنه أنه كان منحرف وكان إنسان فاسد وكان إنسان شر كله شر، لكن الله سبحانه وتعالى أخرج من قلبه الشر الذي وضعه وغرسه في قلبه وتحول هذا الإنسان إلى إنسان صالح، إنسان رباني. ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، كم سمعنا عن أذية عكرمة للصحابة وقتلها لبعض الصحابة وتسبب في أذية المسلمين، كم سمعنا عن أذية أبي سفيان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وملاحقته لهم وقيادته لغزوة أحد والأحزاب وغيره. ولكن شوف الإيمان لما دخل في قلب الإنسان حولهم الله سبحانه وتعالى إلى دعاة وإلى فاتحين وإلى مرضي عنهم وإلى صالحين وإلى أشخاص دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، حتى تقول عائشة قالت ما كنت تشاء ترى حزام بن حكيم إلا تراه في المسجد مسبح ومهلل ومستغفر. وهذا حوله الإسلام حكيم بن حزام بعد أن كان رأسا من رؤوس الكفر، تحول بالإسلام يوم الفتح إلى رجل صالح، ولما جاء موسم الحج حج ومعه 100 عبد ووضع في أعناقهم قلادة كتب فيها هؤلاء عتقاء حكيم بن حزام نسأل الله أن يعتقني بهم من النار. وكان عكرمة بن أبي جهل يرى كثيرا يجلس يمسك القرآن ويقبل ويضع على رأسه ويقول كتاب ربي كتاب ربي كتاب ربي ويبكي. ولذلك لا تقل عن الناس هلك الناس، يعني الناس ضايعين والناس هالكين، لكن سل الله سبحانه وتعالى الثبات. نعم صحيح أن غالب الناس ليس على هداية وغالب الناس على ضلال، هذا الواقع كما قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. نعم الأكثر والأغلب ليسوا على حق ولا على هداية، لكن لا يقول الإنسان ذلك على سبيل الازدراء وعلى سبيل الاحتقار. قال الخطابي معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم. هذا إذا كان على سبيل الكلام في الفساق، فهو أهلك الناس إذا كان يتكلم ويزدري ويحتقر الناس وإن كانوا فساق. فما تقول في إنسان دائما يأكل في لحوم العلماء ويزدريهم ويحتقرهم ويبحث عن مثالبهم وما يجلس في مجلس إلا وينتقص من قدرهم ويتتبع أقوالهم؟ ومع الأسف شهدنا وسمعنا بعض الناس يمتلئ مجلسه من بدايته إلى نهايته في ثلب العلماء والكلام عليهم، وينصب نفسه إماما جارحا ومعدلا في الناس ويطعن فيهم، وهو في الحقيقة لا يصل إلى كعب قدمهم في التضحية وفي البذل وفي الإخلاص، وهذا لله لكن ما لنا ما ظهر. ولذلك يعني في كتاب فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد متعنا الله بحياته رفقا أهل السنة بأهل السنة ذكر فصلا كاملا في هذا الكتاب أنصح بقراءته، ذكر عن حرمة الطعن في العلماء وتتبع عوراتهم والكلام عن مثالبهم والتنقص منهم، وذكر قول ابن عساكر لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك ستر من سبهم معلومة، فمن سب العلماء وتنقص بهم أو الدعاة أو الصالحين أو غيرهم وجعل هذا ديدا حديثا يلوك في لسانه في كل مجلس، فعادة الله معلومة في هؤلاء أن الله يهتك أستارهم ويفضحهم الله سبحانه وتعالى. وكم سمعنا عن هذه النوعية من الناس أنها تركت الالتزام وتحولوا إلى أشخاص يقضون حياتهم في المقاهي وفي الضياع وبعيد عن الالتزام بعد أن كانوا قضوا حياتها الالتزام في الطعن في العلماء وفي الطعن في الأكابر من المشايخ وغيرهم. ولذلك إذا كان الإنسان يطعن ويحتقر الفساق ويقول هؤلاء الهلكة على سبيل الاحتقار فهو أهلكهم، فما بالك من يطعن في العلماء ويتكلم بهم كما قال الخطابي لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول فسد الناس هلكوا ونحو ذلك، هذا في الفساق، فما بالك لما يتكلم عن العلماء ويقول هذا فاسق وهذا كذا وهذا إلى آخره وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي أسوأ حالا منهم فيما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه وأن له فضلا عليهم وأنه خير منهم فيهلك. هذا كلام الخطابي كما جاء في كتابه معالم السنن، وروى أبو داود رحمه الله بسنده عن أبي هريرة ثم ذكر حديثا قال مالك إذا قال ذلك تحزنا، يعني بعد ذلك ذكر تعليق الإمام مالك قال إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس قال يعني من أمر دينهم، يعني إن قاله على سبيل الحزن هلك الناس، يعني إلى متى الناس اللي ضايعة ما تهتم بأمر الله من باب الحزن عليهم، فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي الناس عنه. ولذلك ينتبه الإنسان لذلك. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل هلك الناس، وقال إذا قال ذلك فهو أهلكهم، وفي معنى هذا فسد الناس أن يقول فسد الناس أو فسد الزمان ونحوه. ومن تأمل ما ذكر وما جرى على لسان السلف من التحزن على أحوال زمانهم وأهله رأى أن ما قاله مالك رحمه الله ورجحه النووي في الأذكار هو تفصيل حسن به تتنزل السنة في منزلتها وما جرى على لسان السلف في منزلته، يعني أن السلف رحمهم الله كانوا يتكلمون عن هلاك الناس من باب التحزن عليهم، لا من باب احتقارهم ولا من باب ازدرائهم ولا من باب الغرور والفخر وكذلك الترفع على الناس، فمن قال ذلك فهو أهلك الناس، أما من قال ذلك تحزنا عليهم فلا بأس بذلك. من العبارات التي العلماء يتوقفون فيها وهي قول المعلم للطلاب هل فهمت؟ وهذه كلمة دارجة على لسان المعلمات أو على لسان المعلم، دائما يقول للطالب يقول هل فهمت؟ فتحرز العلماء كما جاء في آداب العالم مع طلبته، وذكره جماعة من العلماء في الأدب السابع، وهو طرح المسائل على الطلبة، وفيه شكر الشيخ لمن فهم من الطلاب وتلطفه مع من لم يفهم. ثم قال ولذلك لا ينبغي للشيخ أو المعلم أو المعلمة احنا نقول أن يقول للطالب هل فهمت، قال إلا إذا أمن من قوله نعم قبل أن يفهم، فإن لم يأمن من كذبه فإنه لا يأمن من كذبه حياء أو غير ذلك، فلا يسأله عن فهمه لأنه ربما وقع في الكذب بقوله نعم لما سبق أن ذكرنا من الأسباب. يعني على المعلم دائما إذا وجه إلى الطالب السؤال لا يقول له هل فهمت، والسبب في ذلك أن الطالب ربما أحرج أمام الناس فيقول نعم، ما يستطيع يقول لا فيقول نعم وهو غير فاهم، فيقع في الكذب بسبب إحراج المعلم. ويدخل في ذلك أي في هذا الباب كل مسألة تؤدي إلى الإحراج، فأي شيء يؤدي إلى إحراج الإنسان يتجنبه الإنسان، فالأصل هو مراعاة قلوب الناس، والأصل هي المودة والمحبة والبعد عن كل سبب من الأسباب يؤدي إلى الشحناء ويؤدي إلى البغضاء. فكم من المعلمين كرههم الطلاب بسبب الإحراج، فيحرج الطلاب في سؤالهم، في سؤال مثلا عن دقائق في سلوكه أو عن دقائق في ملابسه أو عن دقائق في نسبه أو عن دقائق في علاقاته الاجتماعية، فيوقع الطالب في الإحراج لكثرة تدخله بما لا يعنيه. وكذلك بعض المعلمات تسأل الطلبة أسئلة محرجة، فهذا كله داخل من هذا الباب، يتجنب الإنسان الكلام في ما لا يعنيه، كما قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فأي شيء لا يخصك في التعليم ولا يخص المدرس أو المدرسة أو كذلك الطالب ما يخصك أنت يا طالب لا تسأل عنه، فهذا من حسن إسلامنا أن لا نسأل عما لا يعنينا. من الكلمات التي تقال، وهذا الآن هذا الكلام يقال هذه الأيام خاصة الجو بارد وجميل، فيقال هواء طبيعي. العلماء في كلمة هذا هواء طبيعي، هل المقصود أن الهواء جاء من الطبيعة، ولا أن هذا الهواء لم تدخل إليه يد البشر فتلوثه، أو لم يختلط بملوثات؟ يقول العلماء يحتمل معنيين، أحدهما بعيد غير مراد للمسلم، وهو أن الهواء وغيره من هذه العوالم الكونية لا خالق لها، وهذا قول الملاحدة الطبائعيين ومن في سلكهم من الدهريين الذين يقولون أنه لا إله والحياة مادة وأن الطبيعة هي المتصرفة في الكون، فيقال هواء طبيعي، أي أن الطبيعة أرسلت هذا الهواء، فهذا مقصود باطل محرم. أما المقصود الآخر الذي نتلفظ فيه إحنا جميعا ونقول والله الهواء طبيعي اليوم أو هذا شيء طبيعي، المقصود منه هو إطلاق لفظ الطبيعي على كل ما خلقه الله دون أن تتدخل به يد البشر في صنعة، فيقال مثلا هواء طبيعي وهواء صناعي الحاصل من الآلات أو من التكييف الكهربائي، فهذا إطلاق جائز، وإن حصل التباس بالمعنى فالأول حرام إطلاقه والثاني جائز، وهذا جاء في كذلك في جواب لجنة الفتوى في هيئة كبار العلماء، إذا كان المقصود من هذا التعبير أن الهواء معتدل فهذا جائز، يعني الهواء لم يتلوث بملوثات أو لم تتدخل به يد البشر، فيقال طبيعي يعني باق على أصله الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، مثل ما نقول في العصير هذا عصير طبيعي وهذا عصير صناعي، والمقصود ليس أن الطبيعة خلقته، وإنما المقصود من ذلك أنه لم نضف إليه أي إضافات، فهذا معنى لا بأس به وهو جائز أن نتلفظ به. الحلف بالأبي أو غيرها من أنواع الحلف لا يجوز، كقولنا وأبيك عن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه: والله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. فالحلف بأبي أو بأبيك أو برأسي أو برأسك أو بالكعبة أو بغيرها من أنواع الحلف كله لا يجوز، وإنما لا يكون الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. ومثله قولنا والكعبة، وهذا حلف بغير الله تعالى، فلا يجوز للإنسان أن يحلف بشيء غير الله، لعموم الحديث الناهية عن الحلف بغير الله، ولما روى النسائي بسنده عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، وتقول ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولون ما شاء الله ثم شئت. قال النووي رحمه الله: ويكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته، سواء في ذلك الحلف بالنبي أو بالكعبة أو بالملائكة أو بالأمانة أو بالروح أو غير ذلك. ومنها الحلف بأمانة الله، هذا حلف بالأمانة وهو ممنوع شرعا، لما ثبت عن بريدة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، وأمانتي أو أمانة الله، ووالدي أو والدك، وكذلك وأيم الحق، هذا قسم، فإن كان يريد بالحق الله سبحانه وتعالى فهذا جائز كقوله وأيم الله، وإن كان يريد بالحق أي الحق ضد الباطل فهذا قسم بغير الله تعالى فلا يجوز. ومن الحلف بغير الله الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وأحمد وبن حبان، وقال العراقي إسناده ثقات. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الحلف بغير الله لا يجوز. ومن الحلف بغير الله من المخلوقين المنتشر لدى بعض المسلمين قولنا والنبي والكعبة والشرف وذمتي وجبريل وحياتي والسيد والريس والشعب والعباس وعلي وحمزة والكاظم وغيرها، كل هذه صيغ وأمثالها لا تجوز لأنها حلف بغير الله تعالى، فليتنبه الإنسان لذلك، فإن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل. هل اسم الواقي هو من أسماء الله تعالى أو هو صفة لله تعالى؟ قال ابن الصلاح في خطبة كتابه علوم الحديث: الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه. فذكر ابن حجر في تعليقه في النكت بقوله الواقي بالقاف، هو مشتق من قوله تعالى فوقاه الله، عملا بأحد المذهبين في الأسماء الحسنى، والأصح عند المحققين أنها توقيفية، أي لا يشتق من كل صفة اسم فإنها توقيفية. وأما قوله سبحانه وتعالى وما لهم من الله من واق، فلا توقيف فيه على ذلك، لكن اختار الغزالي أن التوقيف مختص بالأسماء دون الصفات، وهو اختيار الإمام فخر الدين أيضا، وعلى ذلك يحمل عمل المصنف وغيره من الأئمة، يعني بعض العلماء أجاز اشتقاق الاسم من الصفة، فالواقي هو اسم من الوقاية، فوقاه الله سيئات، فالله سبحانه وتعالى ذكر أن الله وقاه وما لهم من الله من واق. هذا يعني على خلاف بين أهل العلم. الوحيد، هل الوحيد من أسماء الله تعالى؟ ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يعبد به، فلا يقال عبد الوحيد. مسألة أخرى تتعلق بالسلام، وهي إذا قال الإنسان السلام عليكم، أو يبدأ بالسلام عليكم، أو وعليكم السلام يبتدئ بوعليكم السلام أو غيرها. مسألة السلام وما فيها من مداخلات كثيرة ونقاش كثير نرجعها إلى حلقة الغد إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى حلقة من البرنامج اليومي المناهي اللفظية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.